بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وسلم تسليما كثيرا. هذه الليلة الثانية ضمن حديثي عن بعض الموضوعات التي تمس المرأة من قريب أو من بعيد، وهي في هذه الليلة ليلة الجمعة الخامس من شهر رمضان من عام 1413 للهجرة. أيها الأحبة، وأستهل حديثي بذكر طرفة وقعت بالأمس، فقد جاءني أحد الإخوة الشباب ومعه طفل له لم يجاوز ربما 11 من عمره ومعه مبلغ من المال، مع هذا الطفل ما يزيد على 1000 ريال. قال هذه للمسلمين في البوسنة وبعضها لصالح مشروع تفطير صائم. وقد كان هذا الطفل المبارك إن شاء الله تعالى يواصلني بين حين وآخر بمبالغ طيبة من المال جمعها من المسلمين لصالح إخوانه المسلمين. وقال لي والده وهو يبتسم: إنني أربي ولدي على أن يكون شحاذا للمسلمين. نعم، شحاذ ولكن للمسلمين، وشتان شتان بين هذا وبين غيره. لقد جاءت النصوص النبوية الكثيرة أيها الأخوة وأيتها الأخوات تنهى عن أن يسأل الإنسان الناس لنفسه، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن المسألة تأتي يوم القيامة وهي خموش أو خدوش في وجه الإنسان الذي يسأل تكثرا، يسأل وعنده ما يكفيه ويغنيه، فتأتي مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا في وجهه، حتى إن منهم من يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم. فهؤلاء الذين يسألون تكثرا ويسألون إلحافا وإلحاحا ويسألون وعندهم ما يغريهم، إنهم على أحسن الأحوال يعرضون على الناس همومهم الخاصة وحاجاتهم الشخصية ومتطلباتهم الذاتية، شتان بين هؤلاء وبين من يطلبون من الناس لا لأنفسهم ولا لذواتهم، بل هم عن ذلك كله بمعزل، وإنما يسألون الناس لإخوانهم المسلمين، فهم أدلاء على الخير، دعاة إلى أبوابه، يعملون على هداية الناس إلى ما ينفعهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، كما في حديث أبي هريرة وهو في صحيح مسلم. فهؤلاء الذين يدعون الناس إلى الخير وإلى مشاريع الخير وإلى أعمال البر إن لهم من الأجر مثل أجور أولئك الذين انتفعوا بدعوتهم واستجابوا لندائهم وشاركوا في أعمال الخير بسببهم. بل إنني أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بشخصه الكريم بمثل هذا العمل النبيل الجليل. ففي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قوما من مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متقلدي السيوف والعباء، مجتابي النمار، فقراء جياع، حتى تبعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وقام على المنبر، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ولو بشق تمرة. فجاء رجل بكرة كادت يده تعجز عنه بل قد عجز، وجاء آخر بصاع تمر، وجاء آخر بصاع بر، حتى رأى الصحابي رضي الله عنه رأى أكواما من الطعام ورأى خيرا كثيرا من الذهب والفضة، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فطوبى لك أيها الأخ المسلم ولك أيتها الأخت المسلمة إذا كنتم مفاتيحا للخير، سارعتم إلى الإنفاق وأعلنتم بالصدقة فامتثل الناس وأسرعوا وسننتم بذلك سنة حسنة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طوبى لكم إن كنتم دعاة إلى الخير تفتحون للناس أبواب وتحرضونهم عليه وتحثونهم على فعله فيفعل الناس فلكم أجركم وأجر من عمل بذلك بسببكم. أيتها الأخت الآتية إلى مسجد من مساجد الله الجالسة تستمعين ذكر الله، نحن نعرف ظروفك، فأنت أم لمجموعة من الشباب الموظفين رواتبهم طيبة كثيرة وهم أهل بر وإحسان، فكل واحد منهم يسارع أن يسبق الآخرين إلى تحصيل رضاك، وفي مطلع كل شهر هم يأتونك بمبالغ طيبة من المال يسمحون بها خاطرة ويبحثون بها عن مرضاتك، فتأخذين هذا المال وتحتفظين به، ثم انك ربما سمحت به خواطر بعض الاطفال فتشترين لهم بعض الحلوى وبعض المبالغ اليسيرة وبعض انواع المأكولات تعطينها لهؤلاء الاطفال حتى تحظي منهم بابتسامة او بدعوة او بكلمة جزاك الله خيرا او برضا اهليهم، ولا حرج عليك في ذلك، ولكن ينبغي ان تدركي ايضا ان هناك من هو احوج الى ان يسمح خاطره وتطيب نفسه ويزال ما يعاني من الهم والفقر واللأواء والجوع. ونعرف ان اختك التي تجلس الى جوارك في هذا المسجد المبارك انها هي الاخرى ارملة لفلان ابن فلان الغني الكبير الذي مات عنها وترك اموالا طائلة فورثت بعده هذا المال او جزءا منه، وهي لا تدري فيما تنفق هذا المال وربما صرفته بغير وجوهه او على احسن الاحوال ادخرته لنفسها، فهل تظنين ان لك عمرا اخر سوف تنفقين فيه هذا المال؟ كلا، ان مالك هو ما قدمت ومال وارثك ما اخرت. اما اختك الثالثة تلك التي تقبع وراءك فنحن ايضا نعرف ظروفها، هي مدرسة تستلم في نهاية كل شهر ما يزيد على 10,000 ريال، ونعلم انها تغير اثاث منزلها كل سنة وانها تخرج احيانا الى السوق في شهر رمضان وفي غيره فتشتري الوانا من الملابس والفساتين وبعض متطلبات المنزل وبعض الاواني، ثم تهدي ما كان عندها من الاشياء الى جيرانها واقاربها ومعارفها، ونعلم ان اهون شيء عليها ان تشتري فستانا ب1,000 ريال او 2,000 ريال ثم تكتشف بعدما عادت الى المنزل انه طويل او قصير او ضيق او ان لونه غير مناسب، ثم لا ترجعه الى صاحب الدكان وانما ترمي به وتقول الامر هين والخطب يسير وبدله غيره. لماذا؟ لان عندها هذا المال الكثير الذي لا تكلف بانفاق شيء منه. ان زوجها مطالب شرعا حتى بتأمين الطعام الذي تأكله واللباس الذي تلبسه والشراب الذي تحتاجه والحذاء الذي تنتعله وكذلك ما يتعلق بأطفالها وأولادها، ولذلك كان هذا المال الكثير الذي تستلمه كان زيادة لا تدري كيف تصرفه. وأحسن من هذا تلك الأخت الأخرى التي تحتفظ بالمال أو تنفقه في وجوه مباحة أو تعمل على أن تزيد المال من خلال المضاربات التجارية والمساهمات المباحة. ونقول لهذه الأخت وتلك وللثالثة أمامكم ذلك المجال الخطر العظيم للإنفاق في سبيل الله. إن هذا المال مهما نبذ أو ربما يكسب 100% على أحسن الأقوال، ولكن أمام الأخوات جميعا تلك المساهمة الكبيرة العظيمة، الريال ب700 ريال إنه في سبيل الخير، وإنها المسابقة في الطاعات، وإنها المتاجرة مع الله، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إنه الربح العظيم والتجارة التي لا تبور. وإذا كانت مشاركاتكن أيتها الأخوات في أعمال الدنيا قد تخسر وقد تربح، فإن المشاركة والمتاجرة مع رب العالمين ربح مضمون، ولكن ليس فيه شائبة ربا، ولكنه حلال وأجر وبر وذخر عند من لا يضيع عنده شيء. فأين المتسابقون والمتسابقات؟ وأين المتنافسون والمتنافسات؟ أيتها الأخوات الكريمات، أقلكن من تملك مقدارا من المال ومن تدخر شيئا منه لمقبلات الأيام، فلماذا لا تسرع الأخت بالإنفاق وتدرك أن رزق اليوم يأتي به الله عز وجل ورزق غد يأتي معه، كل يوم له رزقه الخاص، وعلى العبد ألا يحمل هم غد. سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما غدا سيكون، كما تقول سكينة بنت الحسين. أيتها الأخوات، لقد جربنا حظنا مع أولئك الرجال فوجدنا أن منهم المنفق ومنهم القابض يده بالصدق، ووجدنا أن الواحد منهم كلما زاد ماله زادت همومه وشؤونه وكثرت مشاريعه، وقال اليوم أريد أن أبني العمارة وغدا المزرعة وبعد غد المضاربة وبعد ذلك عليه ديون وأخيرا ما عنده سيولة، ثم هو يلتمس المعاذير ويخرج منا يمينا وشمالا. جربنا حظنا مع أولئك الرجال، فاليوم نريد أن نجرب حظنا مع الأخوات الكريمات من النساء، ليس في هذا اليوم فحسب بل وفي كل يوم، أن يكن من المسارعات في سد الخلة وإعانة المحتاج وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع وكسوة العاري وتطبيب المريض والعائل ودفن الميت. أيتها الأخوات الكريمات، كل ذلك يحتاج إلى المساهمة والمسارعة، وقد ذكرت لكن بالأمس نماذج حرصت على أن تكون من معاناة أخواتكم من النساء، سواء في كشمير أو في الهند أو في البوسنة والهرسك أو في غيرها من البلاد، وذلك حتى تدرك المرأة أن أخواتها وبنات جنسها يعانين مثل هذه الآلام، وأنهن بحاجة إلى الريال قبل العشرة والعشرة قبل المئة والمئة قبل الألف مما تملكه الأخت الكريم. لقد ذكرت لكم ولكن أمس جزءا من معاناة المسلمين الصعبة العسيرة الموجودة في كثير من البلاد، وها أنا اليوم أنقل هذه المعاناة في صورة أخرى عبر كلمات منظومة شعرية جادت فيها قريحة أحد الشعراء وهو الدكتور محمد بن ظافر الشهري، تعقيبا على مصاب المسلمات والمسلمين الذي ذكرت بالأمس طرفا منه. يقولان رفقا بجسم رقيق، فعيناك تهمي وفي الصدر ضيق، وتحيا أسيرا لحر الأسى وإن كنت تبدو كحر طليق. وقال دع الهم أو بعضه ولم يعلم أنني لا أطيق، فكيف السبيل إلى ضحكة وليس يقهقه صدر خليق. أنضحك والهدم في البابري ومن قبل في القدس شب الحريق، وفي طاجكستان قتل لنا
على القتل في سراييفو يفوق في طاجكستان، قتل لنا على القتل في سراييفو يفوق، قتل المسلمين في طاجكستان أكثر من 100,000 مسلم قتيل، وعندي صورهم، ولولا حرمة المسجد لأحضرتها لكم. 100,000 مسلم قتلوا خلال أقل من شهر على يد الشيوعيين الذين تدخلوا في طاجكستان كما تدخلوا في أفغانستان وحاربوا المسلمين وألقوا بجثثهم في نهر جيحون حتى سار النهر ماء أحمر من دماء المسلمين. وأما الذين هربوا إلى الأدغال والغابات فقد أنزلوا عليهم إنزالا مظنيا ولاحقوهم وتتبعوهم بالرصاص حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة. أما الذين هربوا من هذه النيران والحروب فهم يزيدون على 300,000 مسلم ما بين الرجال والأطفال والنساء، وكثير منهم ذهبوا إلى أفغانستان المشغولة بهمومها المنهمكة في مشاكلها الخاصة. وفي طاجكستان قتل لنا على القتل في سراييفو يفوق، ويذبح راموس إخواننا على أرض مورو وما من شفيق. في الفلبين هجمات كارثة من جيشهم على المسلمين في المناطق الجنوبية. وفي مقديشو تسال الدماء ليصنع منها لسان الغبوط، وبث الصليب رجالاته برغم الخلافات عند الرفيق. وفي إريتريا وجاراتها ليخنقنا سام عند المضيق، وكشمير والهند لا تسأل عن الهتك فيها لشعب عتيق. فكم حرة مزقوا ثوبها ووالدها مسخن والشقيق، ألم تسمع أهل أبخازية عشية نادوا نداء الزعيق؟ أيا عرب السان فلتنفروا فإن الثواني بكم لا يليق، فما بعث القوم منا سوى غطيطا فهم في سبات عميق، فما بعث القوم منا سوى غطيطا فهم في سبات عميق، وماذا يؤمل من ملأ أضلوا وضلوا سواء الطريق. ومنهم مولون شطر الغروب ومنهم مولون شطر الشروق، ويرجم فينا دعاة الهدى ويكرم فينا دعاة الخشوق. ومتهم كل ذي لحيته من العرض بل والتقي الخليق، فأي الفريقين أبخازية أم العرب أولى بعون المطيق؟ هما كالغريقين في لجة، فكيف يعين الغريق الغريق خليلي حل بإخواننا من الظلم ما لا يسر الصديق، أذيق من الذل ألوانه فهل نتضاحك حتى نذوق؟ وحتى ما نسفل في همنا وأعداؤنا همهم في سموك، ونشرب من قيء أعدائنا وإسلامنا فيه أحلى رقيق، وتبقى هتافات أبنائنا تعيش النجوم يعيش الفريق. هذه همومنا لا تتجاوز الكرة أو الفن، وتبقى هتافات أبنائنا تعيش النجوم يعيش الفريق، وتبقى وسائل إعلامنا لنشر الرذيلة والزور يبوق، ونغمس في الفن أولادنا لتخرج معشوقة أو عشيق، إذا جرع الفسق في نسلنا فهل نتوقع غير العقوق؟ ومن كان عبدا لأهوائه ستهوي به في مكان صحيح، عجبت لمن سار نحو الهوى كسير الفراشات نحو البريق، وإسلامنا فيه تمكيننا وفيه ننال جميع الحقوق. فؤادي يخفق من حبه فتسري محبته في العروق، فهيا لنحيي به أنفسا وإن لم يشع كل ندم صفيق، نجادل بالحق كل الورى ولا نرمي من أسلموا بالمروق. خليلي سيرا على منهجي سلفي عريق، وكف عن اللوم والتحملة مع الهم أو فاتركان كفير. خليلي سيرا على منهجي سلفي عريق، وكف عن اللوم والتحملة مع الهم أو فاتركان أفيق. أيها الأخوة والأخوات، إننا لا نتحادث في مثل هذه القضايا لمجرد أن نثير الهموم والأحزان ولا أن نسي وقت الفراغ، فإن الوقت تميز وخاصة في هذا الشهر الكريم، ولكنني أشعر أننا وأنكم جميعا لأمس الحاجة إلى من يحرك ساكن قلوبكم وقلوبكن أيتها الأخوات بشكل خاص لتتعاطفوا مع مصاب إخوانكم المسلمين وأخواتكم المسلمات. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء كما في الصحيحين من حديث ابن عباس فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة منهن تسعى الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمات بالصدق تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن، يعني إذا لم تجد المرأة ما تتصدق به فلتخرج من حليها من حليها الذي في يدها أو على صدرها أو قرصها في أذنها أو خلخالها الذي في رجلها أو محزنها أو من حليها الذي تحتفظ به في بيتها. فإن هذه الصدقة من أعظم وأهم أسباب النجاة من عذاب النار. ولهذا قال تصدقنا فإني رأيت كل أكثر حطب جهنم، فدل على أن الصدقة من أعظم أسباب الوقاية من عذاب النار ومن أهم أسباب النجاة من السعير ومن أهم أسباب دخول الجنة والمرء في ظل صدقته يوم القيامة ذكرا كان أو أنثى. فعلى المرأة المسلمة أن تساهم في الصدقة، وإنني أسأل الله تعالى لكل أخت مسلمة جادت يدها بما تستطيع أن يجعل الله تعالى ما جادت به رفعة في درجاتها وطولا في عمرها وصحة في بدنها وسعادة في قلبها وصلاحا في ولدها وعافية لها ورفعة في درجاتها عند الله تعالى يوم القيامة ونجاة لها من عذاب السعير. اللهم آمين اللهم آمين. وإذا كنت أقول هذا للأخوات المؤمنات فإني أقوله لكم أنتم أيها الرجال يا أصحاب الأموال يا أصحاب الأرصدة في البنوك يا أصحاب المرتبات، أقوله لكم أنتم بالذات. يعرف الواحد منكم كيف يوفر المال، ونحن ندري أن الواحد منا يعطي طفله في المدرسة الابتدائية يوميا 5 ريالات، أي في الأسبوع ما يزيد على 35 ريال. فإذا كان عندك 4 أطفال فإنك تعطيهم أسبوعيا 150 ريال، هذا للمقصف المدرسي فقط. أما للملابس والملابس الرياضية والأحذية والأدوات المدرسية والحاجيات والطردية والمناسبات والأعياد والأسفار هذا شيء كبير. فلماذا ما تأتي الحسابات إلا إذا طالبناك بالصدق وطالبناك بالإنفاق وطالبناك بالبذل؟ لا يا أخي، نحن لا نطالبك بمالك لكن نطالبك بمال الله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم أن تتعبك في جمع وفي تحصيله وبحمد الله هو من حلاله ولله الحمد والمنة، ولا نلومك على حبه وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما، لا نلومك على ذلك، لكن انفاقك لهذا المال هو معيار صدقك واخلاصك ودليل ايمانك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي مالك الاشعري وهو في صحيح مسلم قال والصدقه برهان. إن إنفاقك للمال دليل على استعلائك على الدنيا وعلى حب المال، وأن الإيمان بالله والرجاء فيما عنده والأمل في الدار الآخرة أقوى في قلبك من محبة المال وأقوى في قلبك من وسوسة الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. فأنفق يا أخي ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أتريد أن أخبرك؟ وأنت يا أختي أتريدين أن أخبرك؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم أنفق عليك والله لا يضيع منك قرش ولا ريال إلا يعوضك من بيده خزائن السماوات والأرض خيرا مما أنفقت في الدنيا وفي الآخرة. صاحب الحديقة في صحيح مسلم ملك خاص يبعث إلى السحابة في السماء، يا سحابة أمطري على حديقة فلان بن فلان، فإذا توسطت السحابة من هذا البستان أفرغت ما فيها من الماء والحدائق عن يمينها وشمالها ما أصابتها قطرة، فيأتي رجل إلى فلاح بسيط يسوي الماء بمسحاته ويقول له ما اسمك؟ قال اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. فيقول وما شأنك به؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب يقول أسقي حديقة فلان. فماذا تصنع بمالك؟ هل هو يصنع معجزة؟ لا، الأمر يسير. قال هو ما رأيت، أنا أقسم المال ثلاثة، ثلث أتصدق به، وثلث آكله أنا وأولادي، وثلث أعيده في هذه الحديقة. فالأمر يسير، لا تضر بدنياك ولا تضر بآخرة. أيتها الأخت المسلمة، نحن نعلم أنه يأتيك في منزلك أو حتى في المسجد امرأة تقول إنها محتاجة وأم أطفال وأيتام ومسكينة وليس لديها مال وعليها ديون وليس في بيتها ما تأكل. والواقع أن مجتمعنا الحمد لله مهما وجد فيه من الفقراء إلا أنه في الجملة خاصة في المدن وضعه جيد. نعم هناك مناطق نائية في غاية الفقر وفي غاية الجوع ولا يجدون قوت اليوم، لكن في المدن الكبيرة وخاصة أولئك الذين يطرقون الأبواب ويأتون إلى البيوت ويتعرضون للناس غالب هؤلاء في خير، وعلى فرض أنهم محتاجون أفنقيس المأساة الفردية بمأساة أمة؟ مصاب هذه المرأة أو ذلك الرجل مصاب فردا واحد أو بيت واحد أو أسرة واحدة، لكنك الآن وأنت أيتها المسلمة أمام مصاب أمة بأكملها برجالها بنسائها بأطفالها. أمة لا ينقصها إلا المال. حدثتكم أمس عن البوسنة، يوجد في البوسنة 100,000 مجند، 100,000 مسلم مستعدون أن يموتوا في سبيل الله، مستعدون أن يقاتلوا حتى آخر قطرة من دمائهم. وهذا العدد الكبير بإمكانه بإذن الله تعالى أن يحرر كل أراضي البوسنة من أيدي أعداء الإسلام. ما الذي يمنعهم من ذلك؟ السلاح، لا يملكون السلاح. وهذا العدد الكبير أيضا يحتاج إلى على أقل تقدير 1,000 داعية، بمعدل داعية واحد لكل 100 رجل أو 100 داعية بمعدل داعية واحد لكل 1,000 رجل، لكن 100 داعية يتطلبون مرتبا شهريا قدره على أقل تقدير 50,000 ريال. فمن هي الجهة وما هي الدولة أو المؤسسة التي تعطيهم السلاح وتعطيهم الإغاثات الإنسانية وترسل إليهم الدعاة؟ يؤسفني أن أقول بدل الشيعة الرافضة في ذلك شيئا كثيرا، أما أهل السنة فما زالوا مترددين وما زالوا يقبضون أيديهم وما زالوا إذا أعطوا اليوم لا يعطون غدا، يقولون طالت المسألة. نعم طالت وستطول، وإذا انتهت مأساة المسلمين في البوسنة ومأساتهم في طاجكستان ومأساتهم في فلسطين ومأساتهم في مصر ومأساتهم في الجزائر ومأساتهم هنا، فسوف تقوم مآس ومآس أخرى للمسلمين. وهذه سنة الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون. إنها سنة ماضية وأهل هذا الدين مبتلون ومختبرون. فعلينا أيها الأخوة وعلينا أيتها الأخوات أن نفزع مع إخواننا المسلمين وأن نصدق الله تعالى وأن لا نمل ولا نكل ولا نحتقر شيئا مهما قل، فإن الصدقة يربيها الله تعالى للإنسان كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون كالجبل العظيم. أو تحسد نفسك الخير والمعروف والبر والجود؟ وما تنفق من خير فلأنفسك. فيا أيتها الأخوات المؤمنات، وأنا إذ أنادي النساء خاصة فإني أريد أن أثير حمية الرجال أيضا، يا أيتها الأخوات المؤمنات تصدقنا ولو من حليكن، كما قال لكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر حطب جهنم. ويا أيها الرجال، إذا بذلت النساء وتخلت المرأة المسلمة عن ساعتها أو عن قرطها أو عن شيء من حليها أفتعجز أنه أن تتخلى عن جزء من مرتبك أو من رصيدك في سبيل الله تعالى. إن المحروم من حرم هذا الخير، خاصة في هذه الأيام المباركات والساعات التي يرجى أن تضاعف فيها الحسنات وتقال فيها العثرات وتكفر فيها السيئات. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن أسرعوا إلى الخيرات وسابقوا إليها فكانوا لها سابقين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأترك ما بقي من الموضوع نظرا لأنني لم أجب أمس على الأسئلة، وأود أن أبدأ بأسئلة قدمها لبعض الأخوة. منها سؤال يقول: سمعنا بأن رئيس تحرير جريدة الندوة قد عاد إلى عمله، فهل هذا صحيح؟ وأقول نعم، لقد ظهر اسم رئيس تحرير هذه الجريدة يوسف المنهوري، ظهر مؤخرا على الجريدة مرة أخرى بعدما كان أقصي بسبب تعرضه للدعاة والعلماء ونيله من أعراضهم، وكأن إبعاده كان لمجرد تهدئة النفوس، ثم عاد مرة أخرى وقد كتب في أول عودته مقالا كأنه يشيد بنفسه من طرح خفي وفي موقفه وثباته. وواجب على أهل الخير والاحتساب أن يحتسبوا على هذا المنكر الكبير ويسعوا في إزالته بقدر ما يستطيعون. وهناك سؤال آخر أيضا يتعلق بما كنت ذكرته قبل يومين في موضوع التبحيط والتطعيم، والمفترض أن وقائع ذلك الاجتماع قد تمت في صباح هذا اليوم، كان موعده يوم الخميس. ولا شك أن مثل هذا العمل فيه مضار كبيرة وعظيمة، أولها ضياع الوقت والعمر الذي به يحاسب الإنسان وعلى ضوئه يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وإذا مات ابن آدم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزل أو تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره ومنها عن شبابه، كما في حديث أبي الدرداء وابن مسعود وأبي برزة وغيرهم رضي الله عنهم. والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيعه. المفسدة الثانية أن فيه ضياع المال، فإن هذه السيارات وما فيها التي تشترى بأغلى الأثمان ثم يكون مصيرها التلف أو التصادم أو الضياع أو ما أشبه ذلك، إنها أيضا من المال الذي يضيع في غير طائل. المصيبة الثالثة والمشكلة الثالثة هي تعرض الإنسان للأخطار، فإن من الشباب من يموت بمثل هذه الأحداث ومنهم من يصاب. وقد أخبرني بعض الأخوة العاملين في المستشفى أن الذي يشاهد أقسام الحوادث في المستشفيات يصاب من ذلك بهم وغم شديد، فإن فللات الأسباب وزهرات الشباب يذهب الكثير منهم بسبب حوادث السيارة من الاصطدام أو الانقلابات أو ما أشبه ذلك، مع أن هؤلاء كثير منهم يحجمون عن أن يندفعوا إلى ميادين المعارك حيث قتيلهم شهيد في سبيل الله إن شاء الله تعالى. ومن أعظم المفاسد المفاسد الأخلاقية، فإن اجتماع الكبار والصغار يترتب عليه علاقات مريبة وصداقات لا يرتاح الإنسان إليها، وقد يترتب من جراء ذلك وسوسة الشيطان وتلبيسه على هؤلاء وأولئك. بل إن المتأمل والمشاهد يدرك أن كثيرا من هؤلاء الشباب خاصة الكبار يصطحبون معهم صغار السن من أصحاب الوجوه الوسيمة والطلعات الصبيحة ويفتخرون بهم ويتنافسون في مثل ذلك، فهي مفاسد عظيمة، وحق علينا جميعا أن نقوم بواجبنا في مقاومة هذا المنكر. فالمسؤولية العظمى تقع على من يستطيعون منع ذلك بالقوة، أن يمنعوه كما يمنعون غيره من التجمعات التي تكون مباحة أو محمودة أحيانا، كما أنه واجب على أولياء الأمور من الآباء والكبار والإخوة وغيرهم أن يسعوا إلى منع إخوانهم وأبنائهم ومن لهم سلطة عليهم من الذهاب إلى تلك التجمعات، كما أن علينا جميعا أن نقوم بدورنا كأجهزة الهيئات مثلا. وكذلك أقول على الدعاة وطلبة العلم والمخلصين أن يذهبوا إلى هنا وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويوزعوا الكتاب والسرير ويتكلموا، وسيكون لذلك أثر كبير إن شاء الله. ثم سؤال ثالث يتكرر كثيرا من بعض الأخوات، تسأل بعض النساء عن أكل الحبوب المانعة للدورة، المانعة للحمل في رمضان، وأقول ذلك جائز إذا كان لا يضر بصحة المرأة، بحيث تصلي المرأة مع المسلمين وتصوم مع المسلمين، خاصة إذا كان عندها بعض الظروف التي تحوجها إلى ذلك. وإن بقيت المرأة على طبيعتها وخلقتها وتركت الحيض بعادته وأفطرت أيام حيضها ثم قضتها بعد ذلك فهذا خير لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة عن الحيض: ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، لكن جائز ذلك إذا كان لا يضر بالمرأة. أيضا من الأمور التي تحتاج المرأة إلى معرفتها أنها إن كتب لها أن تتناول هذه الحبوب في رمضان ثم يتوقف عنها الدم وتصوم، فإنها لا تقضي تلك الأيام التي صامتها. فبعض النساء تظن أنها تصوم في رمضان ثم تقضيها بعد ذلك، وهذا خطأ كبير، بل إذا توقف عنها الدم وصامت في رمضان فليس عليها بعد ذلك قضاء لا لصومها ولا لصلاتها. ما رأيكم فيما يسمونه بالشبكة قبل الزواج؟ الشبكة قبل الزواج هي عبارة عن هدية يعطيها أهل الزوج للفتاة قبل عقد النكاح، والأظهر أن هذا ليس فيه حرج إن شاء الله، وإن كنت أنصح بعدم استعمال لأن البعض يقولون إنه ليس من عادات المسلمين بل هو من عادات الأمم الأخرى، فإن ترك فهو أفضل، وإن كان تركه يفضي إلى مفسدة أو يجعل أهل الزوج يظنون بأهل الزوج البخل أو ما أشبه ذلك فلا حرج إن شاء الله تعالى. ما حكم استعمال البخاخ لمعالجة الربو والإنسان صائم؟ إذا كان هذا البخاخ ليس فيه إلا مجرد الهواء الأكسجين فلا حرج فيه، أما إن كان مع الأكسجين مواد أخرى كالبودرة أو الماء أو ما أشبه ذلك فلا يستخدم حال الصيام. متى ترفع اليدين في الدعاء؟ ترفع اليدين حال الدعاء وفي المواضع المشروعة، فالدعاء عند القنوت والدعاء فيما أشبه ذلك من الأحوال، وليس كل دعاء ترفع فيه اليدين، فالدعاء بين السجدتين مثلا مجزوم ومقطوع أنه لا ترفع فيه اليدين، ومثله الدعاء في آخر التشهد، ومثله الدعاء عقب صلاة الفريضة، فكل ذلك مما يجزم ويقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يرفعون فيه أيديهم. ولكن لو هجس بالإنسان هاجس في حالة معينة أو نزل به ضرب فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا الله تعالى فهذا أيضا مشروع. يقول: نعلم أن هناك بعض الناس الذين يبحثون عن الزلات والهفوات، وعلى كل حال لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك، فإنه ما من أحد من البشر إلا ويؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبشر من طبيعتهم الخطأ ومن شأنهم الزلل، ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ففضحه ولو في عقر بيته. والعاقل من لا يحسب أخطاء الناس بل يحسب صوابهم، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ فالمرأة نبلا أن تعد معايبه. يقول: لي جار يمتلك فوق سطح بيت ما يسمى بالدش، نصحته فقال اني لا ارى فيه غير الاخبار، فما توجيهكم بهذا؟ اولا الاخبار التي تاتي عن طريق الدش من الاقمار الصناعيه غالبها بغير اللغه العربيه، ومعظم هؤلاء لا يتقنون اللغات الاخرى، هذا أولا. ثانيا أن مستوى الوعي عند الناس عندنا لا يزال دون ذلك، فالكثيرون لا يتابعون الأخبار حتى عبر المذياع، فضلا عن أن يتابعوا الأخبار المصورة التي تبث من الأقمار الصناعية. ثالثا لا شك أن هناك من يتابع الأخبار عن هذا الطريق وعن غيره، ولكنني أقول: ما ذنب النساء والأطفال والشباب المراهقين والبنات المراهقات في بيتك واللاتي قد لا تستطيع أن تحول بينهن وبين ذلك؟ ثم ما ذنب أولئك الناس الذين رأوا هذا على سطح بيتك فأساءوا بك الظن وظنوا بك أمورا ربما لا تكون أنت أهلا لها؟ بل ما ذنب من رأوك فقلدوك في ذلك واتبعوك ففتحت بابا ربما كنت من أول من فتحه؟ ما وسننسى سنة سيئة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. فننصح هذا الأخ بأن يقلع عن ذلك ويتركه، وإذا كان حريصا على الأخبار فقنوات الاتصال والتعرف على الأخبار ممكنة كثيرة بغير هذا السبيل. ما هو الحديث الذي يبشر بفتح روما؟ وما صحة حديث من صلى 40 يوما في جماعة كتب الله له أو كتب له براءتان؟ وحديث هل عندك شيء؟ قالت لا، قال إني صائم. أما حديث البشرى بفتح روما فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قول النبي صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، وقد سئل عليه السلام أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ فقال مدينة هرقل تفتح أولا، ومفهوم الحديث أن مدينة روما تفتح ثانيا، والحديث صحيح. أما حديث من صلى 40 يوما في جماعة عند الترمذي وغيره فهو أيضا صحيح عند جمع من أهل العلم، وهو الراجح، براءة من النار وبراءة من النفاق. وكذلك قوله عليه السلام لعائشة عندك شيء؟ قالت لا، قال فإني إذن صائم، وهو في الصحيح. أما الفطر في صيام النفل فهو جائز، إذا صام الإنسان نفلا فهو أمير نفسه، بإمكانه أن يفطر وبإمكانه أن يواصل. أما لو صام فرضا كأن يكون صام قضاء رمضان أو صام نذرا أو صام كفارة فلا يجوز له أن يفطر. أنا كنت أكلم امرأة في التليفون وأنا أعلنها توبة إلى الله تعالى، أرجو الله تعالى أن يقبلها مني، وأنا أشك أنها حاضرة معنا، هلا وجهت إليها كلمة؟ نعم، لقد تحدثت عن هذا الموضوع في أكثر من مناسبة، منها محاضرة قصة مكالمة هاتفية، ولكني أوجه خطابي للأخوات الكريمات. المرأة ضعيفة القلب، سليمة الفطرة، قريبة التأثر، وكثير من الشباب يخدعون المرأة بمعسول القول وطيب الكلام ويغرونها، فربما تكون المرأة تجاوبهم من باب حب الاستطلاع أو من باب التعرف عليه، أو أحيانا يأتيها الشيطان فيقول من أجل أن تنصحيه أو لتقضي وقت الفراغ أو لأنها لا تجد في بيتها الحنان الذي تريد. ولكن هذه الأشياء كلها لا يجوز أبدا أن تغفل الفتاة أو تلهيها أو تنسيها أنها هي الخاسر الأكبر. وأنا أعرف حالات طلاق كثيرة يكون السبب فيها أن الزوج يكتشف أن المرأة كانت تكلم، ولو كان كلاما لم يصل إلى درجة ارتكاب الحرام، يعني الحرام الأكبر الذي هو الفاحشة، وإلا فمجرد مغازلة الشباب هو بذاته حرام. والله تعالى نهى عن الزنا فقال ولا تقربوا الزنا، وكل ما يؤدي إلى الزنا من الكلام الهامس والأحاديث الطويلة والضحكات المتواصلة والإغراءات والاتصال والخلوة والمواعيد وتبادل الرسائل وتبادل الصور، كل ذلك داخل في عموم قوله تعالى ولا تقربوا الزنا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن الخروج إلى المسجد وهي متطيبة، فكيف بخروج بعض الفتيات إلى السوق أو حتى لمقابلة رجل يخادعها عبر الهاتف؟ إنه من أعظم الإثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على رجال ليجدوا ريحها فهي زانية، فهي زانية. ثم إنك تطيبين كلامك وتلينين قولك وتحرصين على كسب هذا الرجل أو كسب إعجابه، وربما غرك بوعود الزواج، وأقول إن كان عاقلا لن يتقبل مثلك زوجة له، وإن كنت أنت عاقلة فلن تقبليه أيضا، لأن بينكما سر يدل على عدم الأمانة بينكما. فإذا مضت أيام الزواج ومضى عام أو عامان قال تذكرين يوم كذا وكذا، قلت له وتذكر يوم كذا وكذا، فاكتشف هو انك لست بالامينة وصار يشك باتصالاتك. فاذا دخل البيت ووجد انك تكلمين امك او قريبتك ثم اختصرت المكالمة شك فيك، وربما ركب على الجهاز تسجيلا حتى يكتشف حقيقة الامر. اذا كان الله تعالى يؤدب امهات المؤمنين زوجات رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، فكيف تخالفين ذلك وأنت عرضة للفتنة والإغراء أكثر من غيرك؟ وهذا الرجل لا شك أن في قلبه مرض، مرض الشهوة وربما مرض العشق وربما مرض الخداع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى حمدا وشكرا له شكرا على ما أنعم ووفق وهدى ويسر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم إني وعدتكم أيها الأخوة والأخوات أن أتحدث إليكم هذه الليلة والليلة القابلة عن موضوع المرأة، وقد جرت عادة الناس أن يظنوا أن الحديث عن المرأة لا يعدو الحديث عن ثيابها، فإن تجاوز ذلك إلى شعرها. وقد ظن الظانون أن المرأة لا تعدو أن تكون ديكورا أو هنداما يعتنى بتزيينه وتحسينه فحسب، ونسوا الجانب الإيماني في المرأة، الجانب التكليفي، الجانب الشرعي الذي جعل المرأة مع الرجل على قدم المساواة في أصل التكليف. فما كلف به الرجل كلفت به المرأة، وما حرم عليه حرم عليها، هذا هو الأصل إلا ما استثني. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. لقد وجد اليوم في مجتمعات المسلمين كلها وبدون استثناء جمعيات ومؤسسات وشركات وجامعات ومدارس تهتم كيف تدرب المرأة على الغناء أو على الرقص أو على أساليب الإغراء والفتنة والإثارة، وتحويل المرأة إلى مجرد متعة يعبث بها الرجل ويلهو ويقضي وقت فراغه أو يزيل السأم والتعب عن نفسه. وبذلك حولوا المرأة إلى دمية ولعبة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويظنون أنهم بذلك يعملون شيئا، ويزوقون هذا العمل بألفاظ مثل تحرير المرأة، تحرير المرأة وإخراج المرأة من تسلط الرجل. والواقع أنهم أخرجوها من عناية الأب الحنون أو من غيرة الزوج المشفق إلى عبث أجنبي بعيد الغريب الذي لا يهمه من المرأة إلا أن تكون زهرة تقطف أو تشم ثم يلقي بها بعيدا عن وجهه. أيها الأحبة، نظرة سريعة إلى الإعلام اليوم، وأنا مضطر إلى تجاوز الكثير في ضيق الوقت. لقد كان الإعلام منذ سنوات ليست بالبعيد إذا احتاج إلى أن يقدم صورة المرأة على شاشة التلفاز للطبخ مثلا، فإنك لا ترى من المرأة إلا كفيها وهي تقوم بعملية الطبخ. كانت هذه هي البداية، لكن ما هي النهاية؟ لا أحد إلا الله يدري ما هي النهاية، لأن النهاية ما جاءت بعد، ولكننا نستطيع أن نعرف ما هو الواقع الذي نعيشه الآن. البارحة وبالذات ليلة الأربعاء، وفي الساعة الواحدة ليلة، وفي القناة الثانية برنامج الكاميرا الخفية باللغة الإنجليزية، ماذا يعرض على أولاد وبنات المسلمين؟ شاب إنجليزي وسيم الوجه يلبس تنورة استثنائية واسعة الحفاضة، وليس عليه ملابس داخلية تستر سوءته، وأمامه مجموعة من الفتيات في سن 18، وهو يريد أن يعلق إعلانا على الحائط، فيطلب من هؤلاء البنات أن يمسكنا السلم حتى يصعد، ويصعد فينظرن إليه من أسفل ويتضاحكن ويتغامزن، ثم تأتي نساء كبيرات السن يحركن عيونهن ويرفعن حواجبهن ويتحركن ويتحادثن بلغة معروفة. نعم، هذا وفي شهر رمضان المبارك. يا حبيبي، هذا ليس سرا، ليس سرا، هذا يعرض على ملايين المشاهدين من المسلمين. وهذه القناة ليست وقفا على الكفار ولا وقفا على الغربيين الموجودين في هذه البلاد، ونحن نجد أن أكثر الناس يتابعونها حتى ولو كانوا لا يفهمون لغتها. أما الملابس فقد أصبح عاديا أن تظهر المرأة وعليها ثياب إلى
ركبتها بل الى ما فوق الركبة، وهذه الثياب تنحشر يوم بعد يوم. واذا استمر ذلك ولم تتحرك غيرة الغيورين فما الذي يدريك ان تعرض المرأة على شاشة التلفاز في بلاد الاسلام وهي بثياب النوم او بثياب البحر او وهي تراقص الرجال بصورة او باخرى. ان من يرى بداية الطريق يعرف نهايته اذا لم يتحرك الغيورون واذا لم يؤخذ على ايدي القائمين على هذه الاجهزة ممن لا يرقبون الله تعالى بل ولا يراعون بشائر المسلمين. اما القنوات التي تبث باللغة العربية فقد اصبح معتادا ان تظهر الفتاة بل والفتاة من هذه البلاد وهي تلبس البنطلون وتجلس او تقوم مع رجل صورت المسرحية او التمثيلية على انه زوجها فهو يحادثها ويراحقها ويدنو منها ويلمسها ويتحدث معها حديث الزوج الى زوجته. فاذا عرضت مسرحية كويتية بعدما لقينا ولقي اخواننا في الكويت الالام والابتلاءات من الله عز وجل والاختبار وجدنا ان الامر لم يزدنا الا اعراضا، فالفتاة تظهر بأبهى زينتها بل وقد لبست اللباس الضيق الذي يشرب الجلد شربا وهو ما يسمى بالستريتش، هو عبارة عن ثوب ضيق جدا اذا لبسته الفتاة فانه يلتصق بجسدها تماما كما يلتصق الشراب في القدم ويصفها ويصف حجمها بل يضاعف من فتنتها واغرائها. والى امامها شاب بقوة الشباب وريعان الشباب وهو يلامسها ويحادثها ويدنو منها ويكاد ان يلتصق جسده بجسدها. ويعرض هذا في شهر رمضان المبارك بعدما خرج المسلمون من صلاة التراويح وبعدما بللوا دموعهم بالبكاء وبعدما سجدوا لله رب العالمين وبعدما سمعوا كلام الله تعالى. واذا بهذه المشاهد والمناظر المؤذية تكدرهم او تغيرهم. هذا هو ما يقدمه الاعلام للمرأة المسلمة. اما الصحابة فحدث ولا حرج، فالمرأة انما هي تلك الفتاة التي نجحت في مسابقات الجمال او عارضة الازياء التي تعطى مبالغ مقابل ان تعرض جسدها وتبدي زينتها واغراءها وفتنتها. حتى انني قرأت في جريدة تصدر في دولة الخليجية وتوزع في العالم العربي والاسلامي كله والجريدة عندي، واقول هذا الكلام مع ما فيه من مرارة ولكنه الواقع الذي يجب ان تعرفه. لماذا؟ لانه ليس سرا، انه يباع في المقالات، يباع في المقالات ويعرض في المكتبات ويقرأه الفتيان والفتيات مقابلات مع بعض اللاعبين. فماذا يقول اولئك اللاعبون؟ يقول احدهم مثلا اذا خرجت من المباراة اجد 50 فتاة في انتظاري وهن مستعدات لتقديم كل شيء. انت تدري ماذا يعني هذا الكلام. واخر يقول زوجتي احبها ولكنها لا تكفيني وحدها، وهم بطبيعة الحال لا يؤمنون بتعدد الزوجات. فهذا الكلام يعني تعدد الخليلات، تعدد العشيقات، يعني انه يخون ويرتكب ما حرم الله عز وجل ويعلن ذلك، هو كافر. لكن العجب ممن يحمل اسم الاسلامية ويتكلم لغة عربية بل وفي بلاده من بلاد الاسلام ينشر مثل هذا الكلام. واعجب من هذا ان يتداول المسلمون مثل هذا الوباء الفاحش البذيء ثم لا تسمع صوتا ينكر. ماذا بقي اكثر من هذا؟ ندع هذا الامر جانبا. انها الجاهليه التي لا تعرف من المراه الا جسدها ولا تفهم المراه الا لغه الغزل ولغة الحديث الهامس المغري، بل اقول وبلغة صريحة ان المرأة عندها هي فقط المرأة في غرفة النوم. لا يعرفون من المرأة دينها ولا خلقها ولا حياءها ولا خوفها من ربها، لا يعرفون المرأة الصادقة، المرأة المجاهدة، المرأة المؤمنة، المرأة الغيورة، المرأة المنفقة البادلة المتصدقة، كل ذلك لا يعرفون. اما في الاسلام فشأن اخر، امرأة فرعون التي حكى الله عنها إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إنها آسية امرأة فرعون من النساء الكوامل التي سطر الله تعالى أمرها في القرآن الكريم وذكر خبرها. لقد تمردت على الدنيا وأعرضت عن قصر الملك وما فيه من الفتنة والمال والشرف والنعيم، وقالت لا أريد قصور الدنيا ولكن يا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. إنها لم تغترر بكونها محظية أو زوجة ملك مصر المتعلقة الطاغية، ولم تنخدع بزخرف الدنيا، بل تمنت الخلاص لأن قلبها يتحرك بالإيمان. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إنها المرأة المؤمنة التي صبرت وكان في قلبها من القوة لا أقول ما يواجه زوجا عاديا من بني جنسها وبني جنسها، بل ما يتحدى رجلا طاغية خضعت له أمم بأكملها وذلت له رقاب الأكابر من الرجال، وكان يقول على الملأ أنا ربكم الأعلى فلا يقول له أحد كذب. أما تلك المرأة فقد تمردت عليه ورفضت فرعنته وتسلطه وألوهيته المدعاة وأعلنت عن كفرها به ودعت الله تعالى أن ينجيها من فرعون وعمله وأن ينجيها من القوم الظالمين. فهي نموذج للمؤمنة الصابرة، المؤمنة القوية، المؤمنة المجاهدة، المؤمنة التي هي تعد لآلاف الرجال والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنه. أم تتأمل في حال ما شطت بنت فرعون، تلك المرأة التي كانت هي الأخرى بليت بطغيان فرعون وكانت مؤمنة موحدة ولكنها تكتب إيمانها على خوف من فرعون وملائه أن يفتنها عن دينها. فعلم فرعون بأنها مؤمنة تعبد الله تعالى وحده ولا تشرك به شيئا، فأحضرها وحقق معها ألك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله رب العالمين. فأحضر قدرا من نحاس وأوقد عليه حتى أصبح أحمر يتلهب، ثم أحضر أطفالها الصغار وقد أمسكوا بثوبها وأحدهم على كتفها فأخذهم من بين يديها وألقى بهم بهذا القدر الذي يتلهب حتى رأتهم بعينيها والنار تحرقهم، وتحرق قلب الأم واحترق قلب الأم شفقة على الأولاد، وفي قلب الأم من الرحمة والحنان والعطف على أولادها ما فيه، ولكن الإيمان فيه أغلب وأقوى. فرأت هذا بعينها فماذا قالت؟ ما قالت له اصبر ولا قالت له ارجع عن ديني، لكنها قالت لي اليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت ان تجعل عظامي وعظامهم في قبر واحد. قال ذلك لك علينا من الحق. ثم اخذها والقاها في هذا القدر الذي يتلهب نارا، فلما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء شم ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح ماشطة بنت فرعون. أن ترى مظهر المرأة المؤمنة القوية الصلبة في تلك المرأة التي خبرنا من شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. تأتي هذه المرأة تحمل صبيها على كتفها لتلقى في النار، فلما قربت من النار فكعكعت وتلكأت وأشفقت على طفلها، فأنطقه الله الذي أنطق كل شيء يا أم اصبري فإنك على الحق، فتقدم فتلقي بولدها في النار ثم تلقي بنفسها وراءه فيحترقون في نار الدنيا لينتقلوا في لمحة بصر إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أم في قصة مريم عليها السلام التي خبرنا الله تعالى بشأنها وكيف واجهت مجتمعها بذلك الأمر الغريب أن يأتي لها ولد دون أن يكون لها زوج. يا أخت هارون لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. إنه موقف صعب عظيم عصيب، ولكن الله تعالى مع المؤمنين. فينطق الله تعالى عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ويعلم هؤلاء براءة مريم وأنها أطهر من السحابة في سمائها، وأن الله تعالى أجرى على يديها هذه الآية العظيمة، فولد لها عيسى من غير أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. وتصبر وتصابر وينالها الأذى من اليهود ومن غيره في نفسها وفي ولدها، حتى يجعل الله تعالى سيرتها أنموذجا تحتذى وخبرا يتلى إلى يوم القيامة. أم في قصة خديجة رضي الله عنها، يأتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد فجعه الملك بغار حراء، فيأتي ترعد برائصه زملوني ذكروني، فتقول له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعذور وتعين على نوائب الحق. وتظل خديجة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبته وتصبره تؤمن به وقد كذبه الناس، وتقف معه يوم تخلى عنه الأقربون حتى تموت رضي الله عنها. فيجد النبي صلى الله عليه وسلم ألم فقدها عام الحزن، لقد كانت نعم الزوج والصاحب له. أم في سيرة فاطمة رضي الله عنها، وهي فتاة في مقتبل عمرها، يأتي المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذونه ويلقون عليه التراب ويضعون عليه سنة الجذور ويصيبونه بكل ما يستطيعون، وهي لا تملك أن تدفع عنه إلا أن تأتي إلى والدها عليه الصلاة والسلام، فتزيل معصاه وتغزل رأسه وتحاول أن تعالج الدم الذي ينزف منه صلى الله عليه وسلم، ثم تقبل على المشركين فتسبهم وتدعو عليه. أم في سيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت له نعم الزوجة، ثم تلقت عنه من العلم ما جعلها معلمة الرجال ومفهمة الأجيال، وما أشكل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر إلا وجدوا عند عائشة منه علما. هذه الأمثلة الرائعة والنماذج الحية من نساء المؤمنين الصادقات الصابرات المجاهدات العابدات العالمات المعلمات الفقيهات، هذا هو تاريخنا، هذه حياتنا، هذه سيرتنا، هذه نماذجنا التي نقدمها للناس. فليفخر علينا الفاخرون. أيها الأحبة، إن البول شاسع والخط عظيم بين هذه الصورة التاريخية الحية للمرأة المسلمة وبين الواقع المر الذي يريد أعداء الإسلام وأعداء المرأة أن يجروها إليه. ثم إني أنتقل من هذا وذاك إلى بعض الآلام الحية التي تعيشها المرأة المسلمة اليوم، وإنها آلام جديرة أن تستنزف منكم البكاء والدموع، وسأتحدث عنها الآن، وما بقي فسوف أدخره لما بعد صلاة التراويح، لأن خطبنا اليوم عظيم وأمرنا جسيم وهولنا عظيم. هذه قصاصة تحدثك عن الانتهاكات الجماعية لحرمات المسلمين وتصويرها بكاميرا الفيديو على يد الهندوس عبدة الأوثان، وإعلامنا في غفلة من هذا، ورجالنا أبعد ما يكونون ونصيح بهم فلا يعتبرون ولا يستعظون، ونساؤنا أيضا مشغولات بهموم أخرى. هذا نشرته وكالات الأنباء في الشهر الماضي. بنت عمرها 19 سنة كانت ضحية للاغتصاب الجماعي يتناوب عليها مجموعة من الرجال بالقوة، وهي الآن بين الموت والحياة في أحد المستشفيات الحكومية، وهي من المظلومين الذين راحوا ضحية في يوم 10 ديسمبر عام 92 ميلادي في القطار الذي غادر إحدى المدن في غوتال، وآخرها وأخوها الذي كان يصحبها طعن بالسكاكين ثم أحرق حيا أمامها. ثانيا امرأة أخرى عمرها 20 سنة تزوجت حديثا من شاب مسلم وجاءت من ولاية لآسام الهندية وراح ضحية الاغتصاب الجماعي. أما زوجها فقد ذبح أمامها وهي الآن بين الموت والحياة في إحدى المستشفيات بعدما صب عليها الحامض الأسيد. الثالثة امرأة أخرى في 20 من عمرها راحت ضحية لضابط في الشرطة ولقيت نفس المصير في ليلة السابع من ذلك الشهر في إحدى الشوارع. الانتهاكات والاغتصابات التي راحت ضحيتها نساء مسلمات في إحدى المدن الهندية كانت نتيجة للتطرف الهندوسي الذي فتح أبواب العذاب على هؤلاء الأبرياء والأمداء التي لا زالت ترد من مخيمات اللاجئين التي أقيمت لهؤلاء المنكوبين مروعة جدا. وهناك أحياء ومجتمعات استهدفت فيها النساء المسلمات خاصة لهذا العمل البربري الذي هو من أبشع وأظلم الأعمال. بعض النساء المسلمات انتزعت ملابسهن بالقوة ثم طلب منهن الفرار والمغادرة والواحدة منهن لا تستطيع أن تواري بدنها من الرجال وهن في غاية الخوف والذعر يلتصق بأجسادهن أطفالهن الفزعون المذعورون. هذه الأسف لم تتوقف عند هذا الحد بل اخترع الأرهابيون الهندوس وسائل سريعة لإقامة الحواجز حتى تتساقط النساء فرائس سهلة لهؤلاء الإرهابيين. إن هناك قاعة يقال لها قاعة مرجان يلتجئ فيها حاليا أكثر من 1500 لاجئ من رجال ونساء وهي تعطي شيئا مذهلا عن هذا المنظر الرهيب الرعيف ونجد عند الكثير من هؤلاء قصصا مخفات لا يستطيعون أن يبوحوا بها ولا تكاد أن تصدقها العقول. إن هؤلاء المسلمين القتلة يصورون جرائمهم بكاميرات الفيديو ويصورون مناظر الاغتصاب الجماعي والقتل والإحراق ولا أحد يعلم لماذا يفعلون غير أن من المعقد أنهم لو خافوا من المسلمين لما فعلوا ولو خافوا من القوات الدولية أو الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان لما تجرأوا على مثل هذا العمل الفاحش المشين. امرأة أخرى عمرها 22 سنة ذبح زوجها بالسكين أمام عينيها كما تذبح الشياه. الخامسة تحكي قصتها لأن زوجها خرج ليعيد الأولاد من الخارج إلى داخل المنزل ولكنه لم يرجع ولم يحدث ذلك حيث أن الأسرة غادرت المنزل بأكملها بعدما هاجمها الإرهابيون من الهندوس وأمسكوا رب الأسرة وقتلوه وضربوا على رأس بعض الأطفال بالسكاكين والسيوف حتى جرحوهم وقتلوا منهم من قتل. ضحية أخرى تحكي قصتها لأنها كانت سافرت مع أخيها ومع زوجة أخيها إلى موطنهم بالقطار الذي غادر مدينته وهاجم الإرهابيون ذلك القطار واغتصبوها اغتصابا جماعيا وضربوها بالعصا ثم أشعلوا فيها النار وطرحوها خارج القطار فوجدها 2 من الشرطة فقطوها وأسرعوا بها إلى المستشفى وقد حجز بعض هؤلاء الذين قاموا بالعمل وأدخلوا إلى السجن كما أن أطفالها وبعضهم من الرضع أخذهم الإرهابيون سرها. ومن المعلوم أن بنات صغيرات قد اختطفن من المناطق المجاورة ولم يعرف مصيرهن بعد إلى اليوم. هذا بعض خبر أخواتكم وأخواتكن المسلمات يلقين ما يلقين على أيدي عبدة البقر وعلى أيدي عبدة الأوثان وعلى أيدي المشركين. وهؤلاء أيها الأخوة ما حملوا السلاح ولا قاتلوا ولا أعلنوا الجهاد ولا حاربوا كل ما فعلوه أنهم مسلمون وهم يترددون على المساجد ويشهدون أن لا إله إلا الله ويرفضون أن يتمسحوا بأرواح البقر ويرفضون أن يعبدوا بوذا. هذا كل ما فعلوا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أيها الأخوة أما نبأ أخواتكم المسلمات في البوسنة والهرسك فهو خبر آخر ولا أريد أن أبدأه الآن، فسأحدثكم عنه بعد صلاة التراويح. وسأتلو عليكم رسالتين باقيتين، في إحداهما دمعة حزن وفي الأخرى دمعة فرح، كلتاهما من أرض البوسنة والهرسك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرحم هؤلاء المسلمين المستضعفين. أسأل الله تعالى أن يرحم هؤلاء المستضعفين، وأسأله جل وعلا أن ينزل بأعدائهم عجائب قدرته، وأن يصب عليهم عذابه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك للمسلمين في هذه البلاد وفي كل البلاد يا أرحم الراحمين، اللهم أغثهم يا مغيث، اللهم انصرهم يا خير الناصرين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنا نسألك أن تصغي لهم قلوب إخوانهم المسلمين وقلوب أخواتهم المسلمين، ليدعو الله تعالى أيها الأخوة والأخوات. وعدتكم أمس أن أقرأ عليكم رسالة من أخواتكم المعذبات في أرض البوسنة والهرسك، وها أنا جاءت اليوم بما وعدتكم به، فهذه رسالة كلها أنين وبكاء من أخوات لنا مستضعفات اعتدى عليهن السرب وانتهكوا أعراضهن. الرقم يزيد على 120,000 مسلمة قد اغتصبت بالحرام وانتهكت أعراضهن. أما الحوامل من هؤلاء فهن لا يقل عددهن عن 60,000 امرأة مسلمة. وأنتم تعلمون أن المعتصم سمع صوت امرأة تقول هو معتصمة في بلاد عمورية، فجهز جيشا قوامه 90,000 حتى طرق أسوار هذه المدينة وفتحها. أما اليوم فأكثر من 60,000 امرأة قد انتهك عرضها فعلا وهي تصيح ومسلمة، فأين السامعون؟ رب ومعتصماهم طلقت ملء أفواه الصبايا اللثم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس الأخوة المعتصمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل مؤمن ومؤمنة، إلى كل عالم، إلى كل شيء، إلى كل طالب علم، إلى كل إنسان، هذه الصيحات 60,000 امرأة حامل على عيد السر، هذا نداء الخلاص من الجحيم الذي نعيش فيه. ونقول يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تطلبون صحبته، يا من تتمنون لقاء الله، يا من تطمعون في الفردوس الأعلى من الجنة، يا أصحاب القلوب الحية، يا أصحاب القلوب العامرة بذكر الله، يا من في قلبه رحمة، يا من في قلبه شفقة، يا من في قلبه غيرة، يا من في قلبه نخوة، نحن نرسل لكم هذه الصرخات، هذه الاستغاثات، فنحن أخواتك ونحن زوجاتك ونحن بناتك ونحن أمهاتك، نرسل لك التهاني ونقول لك ولمن حولك من المسلمين، أنتم الآن تنتظرون شهر رمضان بهمة ونشاط وعزم وفرح، وهو المطلوب في ذلك، لكن نحب أن نذكرك، فنحن أيضا ننتظر وضع أولاد الصرف، فالفرق في ذلك أن في انتظاركم فرح وسرور، وفي انتظارنا ألم وحسرة وبكاء، ونخشى أن يظل هذا البكاء إلى الأبد، لكننا مع ذلك ما زلنا ننتظركم وننتظر الفرح معكم، فلا نريد أن يحل لنا عيد الفطر المبارك إلا ونحن معكم في فرح وسرور، خاصة إذا علمنا أننا تحررنا من الصليب. لذلك نناشدكم بالله أن تنقذونا مما نحن فيه. أطاب لكم العيش، أطاب لكم طعام، أطاب لكم يوم، أطاب لكم فرح، أطابت لكم سعادة، أطابت لكم ملذات الحياة في الدنيا ونعيمها، وأنتم تعلمون ما نحن فيه. نحن نحب أن نطرح عليكم هذه الأسئلة، ولا تهمنا الإجابة لنعرفها، فعندنا الإجابة لكن لتعدوها أنتم لعلها تكون بداية لخلاصنا. كيف استطاع الصليبيون إخراج رجالهم من الخمارات وهم سكارى لقتالنا واغتصابنا وهم على باطل؟ وكيف لم نستطع نحن ولم تستطيعوا أنتم إخراج رجالنا من المساجد لإعلاء راية الإسلام والجهاد في سبيل الله؟ ونقول لكم نحن نطالبكم بالحق الشرعي الإسلامي فقط لا غير. فإذا لم يهز قلبك هذا الخبر ولم تحرك قلبك هذه الصيحات، فما الذي إذن يهزك؟ فلقد هزت ومعتصمات واحدة هزت ومعتصمه واحده وليس 60,000 معتصمه. هزت جيوشا، هزت الجبال والارض والنفوس، فماذا تصل ومعتصمه الى قلوبكم؟ اننا ننتظر الموت فلم يعد للحياه طعم بعد الان. اخواتكم نساء المسلمات بالبوش، هذه جمعه حزن تترقرق على خد كل فتاة مسلمة، وفي مقابلها دمعة فرح لا بد أن نأسو بها جراح القلوب التي أمضتها الجراح. فهذه رسالة بليغة معبرة بعثت بها أخت مؤمنة إلى ولدها المرابط على الشغور، إلى ابنها وولد في كبدها الذي يحمل السلاح دفاعا عن أعراض المسلمات في البشرة والهجرة، إلى ولد الغالي الحبيب أبي العالية حفظك الله ورعاه، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ما أجمل اللقاء بعد الانتظار ولو عبر السطور وبين الكلمات، بها يعلو الوجه النضارة ويرفرف القلب ليتابع البسمات. أعيش معك ومعكم جميعا ومن بين السطور لنا كلام مرفوع بيننا الغضب والملام، رتاب الأحبة في الأجواء يسري كالهما. ولدي الحبيب أخاطبك وأخاطب أبنائي جميعا حقا، إن الأخوة في الإسلام والعقيدة أقوى وأحلى وأحب وأقرب من الأخوة في الدم والنسب. كلنا شوق للقاء، لكن الجدير بالذكر أين اللقاء؟ في الأرض أم في السماء؟ على أرض من الطيب والحصباء أم ترابها زعفران وبهاء؟ في ليلة بعدها ليلة بعدها الفناء أم في زمان في ضحوة ما لها انتهاء؟ مع صحبة بعدها فراق أم صحبة الخلد وفردوس وبقاء؟ فلنعبر الشوك جميعا لنلقى الأحباء. يقول الله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولد الحبيب كلنا يعد عزته للقاء بكم، فأنتم الأعلون أيها المجاهدون إن أخلصتم النية لله تعالى، أنتم الظاهرون. وعدنا الله بالنصر المؤزر والفتح، فلنحذر أنفسنا التي بين جنبينا. أبا العالية ولد الحبيب، الأم المحبة لولدها هي التي تتطلع إلى الغد كي يدهو نجم ولدها، كيف يظهر ولدها في الآفاق، كيف تعلو درجاته، كيف يكون إنسانا ناجحا، تتطلع إليه العيون بالاحترام والتقدير لما وصل إليه دائما، تتطلع إلى الأمام للغد الذي ينتظر ولدها، كيف تفرش له الأرض رياحين، كيف تحل البسمة لا تفارق جبينه. هانذا أصدقك القول يا أبا العالية، أتمنى من الله العلي القدير أن يجعل لك من كليتك نصيبا في العلو والرفعة عند الله، وأن يجعلك الله من الصديقين الذين صدقوا الوعد وباعوا أرواحهم لمولاهم ليشتروا جنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة للمتقين. أنا أتطلع إلى الغد المشرق الذي وعدنا به ربنا، جنات عدن، لقاء دائم، سعادة أبدية، نشوة روحية، زوجات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان. تذكر قول الله عز وجل في سورة الرحمن التي تسمى عروس القرآن، التي تسمى عروس القرآن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اجعلنا معهم يا رب العالمين. هذا ما أتمناه لك ولجميع أبنائي في الجبهة، هذا هو الأمل الملكوت. أتمنى لكم الراحة والطمأنينة والعزة والرفعة والخلود. غدا غدا الدائر كما يقول رب العزة في الحديث القدسي: يا أهل الجنة خلود فلا موت. هذا هو العز الحقيقي، هذه هي المكانة. ولد الحبيب، أنا لا أريد أن تعود إلى الدار الثانية، ولكن عندكم المعبر للعز والخلود والشرف والرفعة، فكيف أسمح لقلبي وعقلي وفكري أن يناديك من الأعلى إلى الأدنى؟ أنا التي أحاول أن أصعد إلى الدرجات التي وصلتم إليها، فشدوا من أجلي وادعوا لي جميعا أن ألحق بكم حتى أناضل إلى جانبكم قدر ما أعطاني الله تعالى من وسع وقوة. أبا العالية، أناديك وأناشدك الله أنت وجميع الأبناء الأحبة، أقولها صدقا وأنت تعلم جيدا أنني لا أتكلم إلا إذا كنت على يقين من كلامي. لقد أحببت الجهاد في سبيل الله، لقد تغير فكري كثيرا، كل كياني ينبض بالجهاد، عيناي لا تتخيل غيركم، فكري لا يحتوي سواكم، فأنا أحبكم جميعا. أرجو أن تبلغ جميع من تراهم أني أبلغهم التحية. ابن الحبيب حفظه الله، أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أي الناس أفضل؟ قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. من هذا المنطلق العظيم والأجر الوفير الذي ينال المجاهد احتسبتك عند الله تعالى، صبر وتأصبر الكثير والكثير حتى آخر لحظة من عمري وحتى آخر قطرة من دمي. الفراق صعب والظنى والولد غالي، ولكن الجنة لها ثمن، وهذا أبسط ما نقدمه لله، الشهادة لننال بها رضا الله تعالى. والمجرمون الملاحدة الكفار قد انتهكوا العورات وهتكوا أعراض المسلمات واعتدوا على البلاد، وأنتم أنتم الأمل المنشود. لابد أن نثابر ونناضل ونجاهد حتى النصر، النصر لدين الإسلام، النصر لتكون كلمة الله هي العليا. التضحية من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، بحرية وراحة وطمأنينة. الكثيرون ممن أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأولادهم يدعون الله تعالى لكم بالثبات وبالنصر المؤزل من عنده وهو العلي العظيم. ولدي عبد العزيز، الكل لا ينجو من عذاب القبر، الكل لا يفر من ضمة القبر إلا المجاهد في سبيل الله. هو الذي لا يقدر صفوه عند نومه مكدر، ولا أقول موته فإنه حي كما ذكر الله عز وجل أحياء عند ربهم يرزقون، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن فيه من الفتان. سبحان الله، هذا كله بانتظاركم إن صدقتم النية مع الله تعالى. يا ولدي، أنت حملت اسمك اسما من أسماء الله تعالى العزيز وهو القوي القادر القاهر، فأرجو أن تتمثل فيك عزة الإسلام وأن تكون قويا على أعداء الله من الكفار والمشركين رحيما لإخوانك المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنما تجيء يوم القيامة كأغزل ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك. عبد العزيز يا ولد الحبيب، أرجو أن يكون جهادك خالصا لوجه الله، وأن تنقي جهادك من الرياء والسمعة، وأن تحافظ على نفسك وتكون سماعا مطواعا لأميرك حتى تنال الدرجات العلى، وأن تكون قويا دائما ولا تخاف بالله تعالى لومة لائم، وأن تحافظ على نفسك من أجل الجهاد، لا تدفع بنفسك إلى الهلاك لتسرع إلى الشهادة، وحافظ على نفسك وأبن بلاء حسنا وذلك يزيد درجاتك في الجنة. جميع من تعرفهم يبلغونك السلام والتحيات ويدعون الله تعالى لك بالثبات، فأرجو أن تكون كما نتمنى جميعا، وإليك تحيات الجميع، وأسأل الله تعالى أن يرزقك الشهادة في سبيله، وإلى اللقاء وموعدنا الجنة بحول الله تعالى ورحمته وقوته. أيها الأحبة، إن مثل هذه الكلمات العظيمة النيرة، إن مثل هذه الكلمات لا يقولها من تربى على أصوات الأغنيات الهادفة، ولا يقولها من سمر عينيه في مشاهدة الشاشة الصغيرة، ولا يقولها من يتابع أخبار المباريات يوما فيوما وليلة فليلة حتى في شهر رمضان المبارك، ولا يقولها أولئك الذين انغمسوا في الدنيا وفي الأوحال إلى آذانهم، إنما يقولها الذين هم في الدنيا ولكن قلوبهم وأرواحهم تسرح في الجنة. وأنوفهم تشم ريح الجنة، فيقول قائلهم الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. ويقول آخر وقد أقبل إلى الشهادة في سبيل الله، يا حبة الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد بنى أدابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها غرابها. وأنتم أيها الأحبة، أنتم أيضا أيها الأخيار، لكم جهاد ولكم ثغور ولكم رباط، فأين المجاهدون الصادقون؟ رباطكم في إنكار المنكرات التي لا أقول أصبحت في الشوارع، ولكنها دخلت إلى بيوتكم وإلى غرفكم الخاصة وإلى عقولكم وعقول أولادكم وعقول بناتكم. وجهادكم أن تبذلوا مما أعطاكم الله عز وجل، فقد ناداكم المنادي وصاح بكم وأصبح يتصور على أعتابكم، لا ليكتب من ورائكم لقمة عيش فهو عنكم في غنى، ولكن يطالبكم أن تؤدوا بعض ما أوجب الله تعالى عليكم لكم لا لغيركم، فأنتم الرابح الأول والأخير، فإن مال أحدكم ما قدم وما لوارثه ما أخر، وليس أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. جهادكم وجهادكن أيتها الأخوات أن تربوا أولادكم على معاني الرجولة والبطولة والفداء، وأن تربوهم على دين الله عز وجل، على حفظ كتاب الله وحفظ حديث رسول الله، وعلى طلب العلم النافع، وعلى الدعوة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الولاء للإسلام وأهل الإسلام. فأين المثمرون؟ وأين المجاهدون؟ وأين المرابطون؟ وإذا لم تذهب بنفسك وربما أمامك عقبات وعقبات، فلا أقل من دعوة الصادقة. وإنني على ثقة بإذن الله تعالى، وهذا من حسن الظن به جل وعلا، أن ألوفا من المسلمين قد قروا فريضة من فرائض الله وهي الصلاة، وانتهوا من صيام يوم من رمضان، ثم تجمعوا في بيت من بيوت الله وضجوا إلى الله تعالى بالدعاء، وارتفعت أصواتهم وعلى نحيبهم وصفت قلوبهم أن الله تعالى لا يرد هذا الدعاء. وكيف يرده وهو القائل ادعوني استجب لكم؟ وكيف يرده سبحانه وهو القائل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لكن بصدق النية وصدق اللهجة والأخلاق والانقطاع إليه تعالى، وأن نعلم أن كل العرى وكل الحبال قد تقطعت في أيديه، وكل أبواب قد أغلقت في وجوهنا، وما بقي إلا باب واحد وهو باب الله عز وجل. فلنطرق هذا الباب ولنلح أخلق بالصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ. أفرأيتم أيها الأحبة هذه الجموع الغفيرة ما فيها واحد لو أقسم على الله لا بره؟ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، لو سأل الله لأعطاه، ولو طلب من الله لأجابه الله. وقد يكون ضعيفا، وقد يكون فقيرا، وقد يكون مسكينا، وقد يكون مغفلا، ولكن الله تعالى أعلم بعباده، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاصدقوا الله تعالى من قلوبكم، وأصلحوا أحوالكم، وتفقدوا بيوتكم، وعليكم جميعا القيام بدوركم الذي ينتظره منكم إخوانكم المسلمون.